قال لي عليا شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم في هذا البرنامج الجديد ليلة في بيت صحابي. أول حلقة إن شاء الله نتناول فيها فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل ما ندخل لازم التأشيرة، نصلي على حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الأول، ما هو السر في اختيار هذا البرنامج في هذا الوقت بالذات؟ والجواب بكل بساطة، لأننا نحتاج مرة أخرى أن نعود إلى القدوة وأن نقترب من مصدر النور، أي من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الذي قال عنهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. فكلما أردنا أن نعيش سعادة الدنيا والآخرة فلا بد أن نقترب من مصدر النور. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. وجنة الإيمان جعلها الله عز وجل في طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولن تكتمل القدوة والأسوة إلا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأصحابه هم الذين تربوا على يديه، ولذلك صدق من قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله أكبر. هؤلاء هم اختيار المولى عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين اختارهم الله لصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، شوقتنا لهذا الكلام، بقى عايزين نعرف بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو تكلمنا ورب الكعبة عن فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى لقاءات عديدة، ولكني أكتفي فقط بذكر ثلاثة أحاديث في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية الأولى المطلقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين المخضرمين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إذن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع الصحابة، فمر بجنازة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، يعني الأولى مثلا قالوا ما شاء الله الله يرحمه كان يصلي وكان يفعل وكان قارئا للقرآن وكان قوي يعني قائما بالليل وكان، إنما الثاني يعني السيرة ما كانتش طيبة، فأثنى الصحابة عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الله، يا لها من منقبة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع الصحابة فنظر إلى السماء ونظر إلى نجوم السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وده اللي حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقبلت الفتن من كل حدب وصوب، وانتشرت يعني الردة إلى غير ذلك عياذا بالله. فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وجود الصحابة حماية للأمة، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم حماية للصحابة وللأمة من بعدهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال كما في البخاري ومسلم، قال: لا تسبوا أصحابي. الله أكبر، ده وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا نسب أي أحد من أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، يعني والله العظيم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تخيلوا حضراتكم حجم جبل أحد للي ذهب إلى المدينة المنورة، شوف حجم جبل أحد، تحس إنه يعني ملوش بداية ولا نهاية، حاجة ضخم جدا. فتخيلوا بقى لو أن جبل أحد تحول إلى ذهب، وواحد مننا امتلك هذا الجبل ثم تصدق به، لو تصدقنا بجبل أحد ذهبا ما بلغ ذلك نصف ما كان ينفقه الصحابة في بداية الإسلام عند إقامة الدولة المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أيضا صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: لعن الله من سب أصحابي. واللعنة كما تعلمون هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يعيش بعيدا عن رحمة الله؟ نحن لا نعيش إلا في رحمة الله وبرحمة الله، بل ولن ندخل الجنة إلا برحمة الله. مين اللي قال كده؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ شوف التواضع بقى. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولما تحسبوها هتلاقوا الحسبة صح. إحنا أصلا من الذي أكرمنا بنعمة الإسلام بلا كد ولا تعب؟ الله هو الذي رزقنا أعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، ربنا رزقنا بنعمة الإسلام، كان ممكن نبقى مسلمين بس في الورق على البطاقة فقط، لا نصلي لا نصوم لا نقرأ القرآن لا نذكر الله عز وجل لا نفعل أي شيء. لكن من الذي وفقنا للعمل الصالح؟ هو الله. يبقى الله هو الذي رزقنا بنعمة الإسلام، والله هو الذي وفقنا للعمل الصالح، والله هو الذي تقبل منا هذا العمل وأجزل لنا العطاء والثواب والمثوبة بفضل الله. فإذا دخلنا الجنة فإنما ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. بل وفي الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عافانا الله إياكم من أن نجد أحدا بيننا يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أساء للنبي، لأنه هو الذي رباهم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. طب السؤال اللي بعد كده: كيف نربط قلوب شبابنا بهؤلاء الصحب الكرام؟ تعالوا نشوف عجالة سريعة، وذلك من خلال سرد سير الصحابة. نعرف شبابنا سيرة الصحابة وفضائل الصحابة وأعمال الصحابة. يعني كتير مننا كان متخيل في سير بعض الصحابة ان دول ناس كبار جدا في السن، سعد بن أبي وقاص اللي كان عنده 17 سنة سبحان الله، والناس متخيلة انه عنده مثلا 60 سنة. يعني أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، خدم النبي عليه السلام وكان هو الذي يعني يخدم النبي منذ 10 سنوات لحد ما بقى عنده 20 سنة، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس بن مالك عمره 20 سنة، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات من هو عنده 10 سنين، فنقل للأمة هذا العلم الغزير وتلك الأحاديث المباركة في تلك الفترة اللي هي فترة الطفولة التي قضاها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نشوف واحد زي أسامة ابن زيد الذي قاد جيشا من أعظم جيوش العالم كله وفيه أكابر الصحابة، وكان عمر أنس بن مالك 16 سنة، سبحان الله. يعني شوفوا تخيلوا حضراتكم الأعمار عاملة ازاي. فلما نشوف سيرة هؤلاء الصحابة كيف ضحوا بالغالي والنفيس، كيف قدموا أرواحهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وأهلهم وديارهم من أجل خدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقدمون الإسلام بصورة عملية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدق من قال: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. لو إن واحد بيعمل بعمل يعني طاعة معينة أو دعوة معينة بصورة طيبة يتأثر به 1000 إنسان أفضل من 1000 واحد بيكلموا واحد عن عمل طيب هم ما بيعملوهوش فلن يتأثر بهؤلاء 1000. يبقى عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان له تلميذ نجيب من أقرب تلاميذه، كان اسمه الربيع ابن خثيم. فكان كان ابن مسعود كلما لقي الربيع ابن خثيم يقول له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسر لرؤيتك. بيقول له لو النبي شافك هيفرح برؤيتك. سبحان الله، وده مين؟ ده واحد من التابعين. واللي بيقول له كده مين؟ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فيا ترى، والسؤال لشبابنا وبناتنا وكل حبايبنا، يا ترى لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح برؤيتنا أم أنه سيحزن لرؤيتنا ورؤية أحوالنا وبعد كثير منا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة الثاني؟ يا ترى الواحد فينا فكر كده أنه أحواله تتغير ابتغاء مرضات الله وطاعة لله وقربة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حتى يتفاخر بنا رسول الله ويفرح برؤيتنا على حوضه الأنور صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو إن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب بيتك الليلة وقلت من؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم حد فينا هيقدر يفتح كده بكل سهولة؟ ولا هيقول يا خبر أبيض النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم على الباب؟ لا، طب أخش أداري التلفزيون اللي عندي، طب اخش اداري علبة السجائر اللي انا حاططها جوه، طب اخش اداري مش عارف ايه، كم حاجة هتداريها؟ ولا انت حياتك كلها بفضل الله حياة قريبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهتفرح بمجرد ما يقول انا رسول الله تفتح الباب وتقول مرحبا بحبيبي وحبيب الكون كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقبل يده ورجله ورأسه صلى الله عليه وسلم وتقول له تفضل يا رسول الله، فيدخل النبي فيفرح ويسعد برؤيتك ثم يدعو لك دعوة طيبة ثم ينصرف بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. كمان عايزين نسأل سؤال برضو اكيد كتير بيسألوه، طب احنا عايزين بقى بالإضافة أن احنا عايزين نربط قلوب شبابنا بهؤلاء الصحابة الكرام، كيف بقى نكون يوم القيامة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذه الحلقة مقدمة للبرنامج، ومن البرنامج بقى من الحلقة الثانية إن شاء الله نقف بقى مع مواقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. علشان نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلابد أن نقتدي بهم وأن نحبهم ملء قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء رجل أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم، كأنه عايز يقول له مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت جاهز للقاء الله ولا مش جاهز، هو ده المهم. تقول لي الامتحان يوم إيه؟ أقول لك مش مهم الامتحان إمتى، شهر 5 ولا 6، أنت مذاكر؟ مذاكر خلاص، ما تشغلش بالك بقى، وقت ما يجي الامتحان هتجاوب ان شاء الله. فأهم حاجة الاستعداد، والاستعداد ليوم الرحيل، كما عرف التقوى علي بن أبي طالب، قال التقوى هي عايمة كده، هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر، يبقى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دفن أحد الصحابة، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، فلما انتهى النبي من دفنه صلى الله عليه وسلم ودعا له وسوى عليه التراب، بكى النبي حتى بلل الحصى بدموعه، ثم قال للصحابة وللأمة من بعدهم: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، جهزوا نفسكم للحظة اللي كل واحد فينا هيدخل قبره لوحده، لن ينفعه أي أحد، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان: يرجع ماله وأهله، ولا يبقى إلا عمله. والحديث رواه الإمام مسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل متى الساعة، قال له وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. محدش يتخيل أن الرجل ده كان تارك للصلاة، حاشا لله، هو كان بيصلي الفرائض والرواتب لكنه كان لا يكثر من النوافل، ده كان قصده يعني. قال ما أعددت لها كثير صلاة، إنما ما قالوش لما كنتش بصلي، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء بعد هذا الحديث ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب الله ورسوله، فأنا أحب الله ورسوله، بأن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. شوف قال إيه؟ قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا ورب الكعبة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل الصحابة وكل التابعين، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الله أكبر. بل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا صورة طيبة لكي نقترب من النبي ونفوز بصحبته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو أصحابه. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ربيعة ابن مالك أنه كان يعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أحدا يفعل معه معروفا إلا ويكافئه صلى الله عليه وسلم، فقال له سلني شيئا يا ربيعة. فقال له، خذوا بالكم الحاجة، يعني ربيعة ده كان عنده 17 سنة، ليس عنده أهل ولا بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا أي مصدر رزق، كان من أهل الصفة الذين هم أضياف الإسلام الذين يعيشون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقول له شقة وعروسة، عايز يتجوز، ما هم كانوا بيتجوزوا في سن صغيرة. فقال له الإجابة حاضرة عنده، قال له سلني شيئا يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ ما فيش حاجة تانية محتاجة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أنا مش عايز غير ده، محدد هدفه والإجابة عنده جاهزة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله أكبر. خدوا بالكم بقى من حاجة، إحنا هنا لما نقدم الصحابة ونقدم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدم سيرة الصحابة كقدوة لكل هذا الجيل الجميل من أولادنا وأبنائنا وبناتنا، مش معنى كده إن إحنا بنقول إن إحنا مش هنقدر نقلدهم، لا، إن شاء الله نقدر نقلدهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة الحسن لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي نفس الوقت لو كان إنسان واقع في معاصي بعيد عن ربنا، نحن لا نقنط أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، كان أحدهما مجتهدا والآخر مذنبا. اتنين أصحاب وأحباب، لكن كان في واحد فيهم مجتهد في طاعة ربنا والتاني كان مذنبا. فكان المجتهد أسلوبه غليظ وفظ، كان كلما مر على المذنب يقول له: أقصر. طب أقصر ده مش طريق دعوة، يعني أقصر كده زي خف يعني، تمام؟ لا، ما هو الدعوة محتاجة يعني إيه مقدمات. يعني ممكن مثلا ألاقي واحد ما بيصليش، أجي في أول مرة قبله أسلم عليه وأخذه في حضني وأعطره وأديله حاجة هدية وأمشي وأسيبه، تمام؟ تاني يوم أقابله أخذه بحضني، هو خلاص تهيأ نفسيا إن الإنسان ده بيحبه، يعني أكلمه وأقول له: والله أنا كان في كلمتين عايز أقولهم لك، وبالله عليك أنا حريص جدا إنك ما تزعلش مني، لو هتزعل مني اعتبر نفسي إن أنا بكلم نفسي، تمام؟ وأكلمه عن الجنة والآخرة ولقاء ربنا ونعم ربنا علينا، وأكلمه عن الصلاة، هنا يتقبل الدعوة. إنما لما أمر على واحد ما بيصليش وأقول له أقصر يعني خف، تمام؟ هيقول له: أنت مالك؟ وده اللي حصل. كان يمر المجتهد ده أمام المذنب فيقول له: أقصر، فالتاني يقول له: خليني وربي، أبعدت علي رقيبا. في يوم من الأيام مر عليه فوجده برضو على معصية، فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فالنبي عليه السلام بيقول، طبعا أبو هريرة اللي هو روى الحديث بيقول: لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. دي مش بتاعتنا إن احنا نقول فلان في الجنة وفلان في النار، دي مش بتاعتنا خالص. يعني لا يحق الإنسان أن يحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا يحكم على معين بأنه من أهل النار، دي مش بتاعتنا، مش منطقتنا خالص يعني، تمام؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما مات المجتهد والمذنب وقام عند الله، ده كان يوم القيامة بقى، يعني الحديث ده نصه بيتكلم عن اثنين من بني إسرائيل، ونص الحديث الثاني، تمام، بيتكلم عن اللي هيحصل لهم يوم القيامة، وهذا طبعا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف بين يدي الله قال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني أنت كنت عارف أن أنا هدخله الجنة ولا النار، ولا أنت تملك الجنة والنار؟ ثم يقول جل وعلا للملائكة: اذهبوا به إلى النار، اذهبوا بهذا المجتهد إلى النار. ثم يقول المذنب: ادخل الجنة برحمتي. سبحان الله. وضح النبي ذلك صلى الله عليه وسلم في رواية عند الإمام مسلم قال: حدث النبي أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيحلف علي ألا أدخل فلانا الجنة؟ قد أدخلته الجنة وأحبطت عملك. سبحان الله، يقول لك: والله لا يغفر الله لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فإذا فالإنسان لا يدخل في مثل هذه المسألة، ونحن لا نقنط أحدا من رحمة الله. في يوم من الأيام كان سيدنا أبو الدرداء تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم معد كده، فلقى مجموعة من الشباب بيضربوا واحد، قال: ماذا تصنعون؟ قال: وجدناه يعصي الله. قال: ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ فقالوا: ألا تبغضه؟ قال: لا، لا أبغضه، وإنما أبغض فعله، فإن تركه فهو أخي. هو ده الإنصاف. إحنا ما بنكرهش المذنبين يا جماعة، إحنا بنكره الذنوب نفسها. فمن فإذا المذنب ترك ذنبه، تمام، فهو أخ لنا وحبيب لنا، إحنا ما بنكرهوش كراهية شخصية، تمام، ما فيش ما بيننا وما بينه عداوة، إحنا خايفين عليه، نحن نشفق على كل مذنب، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: فإن تركه، يعني إن ترك الذنب فهو أخي، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي يوم من الأيام أويس القرني احد التابعين الكبار كان في يوم الايام معد هو وتلاميذه، فوجدوا مجموعه من الشباب على معصيه. قالوا ادعوا عليهم يا امام. قال نعم. فرفع يديه وقال اللهم كما افرحتهم في الدنيا فافرحهم يوم القيامه. قالوا له احنا بنقول كده عليهم، بتدعي لهم؟ قال اني دعوت الله عز وجل ان يفرحهم يوم القيامه، ووالله لن يفرحهم الله يوم القيامه الا اذا تاب عليهم في الدنيا، فتوبتهم احب الي من هلاكهم. سبحان الله. واختم بهذا الحديث الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بقيع، على مدافن البقيع، فقال لقد اشتقت لاخواني. في البداية قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال لقد اشتقت لإخواني. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فجعلكم النبي صلى الله عليه وسلم يا من تؤمنون بالله وتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، جعلكم إخوانا له بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت نبذة ومقدمة يسيرة جدا قبل أن نلتقي مع حضراتكم كل مرة مع موقف من مواقف الصحابة في ليلة في بيت صحابي. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة، وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي علي، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لاصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لاصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي